أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام ومبعوث الملك العلام محمد وعلى آله الأوصياء المطهرين الكرام، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا فيها تعليق على ما ذهب إليه السيد في المنطقة من أن لا ضرر من قبيل حكمة التشريع وليست من قبيل قاعدة فقهية، فكنا في صدد التعليق والشرح على جملة وافرة من الآيات والروايات الواردة في فلسفات التشريع. بعبارة أخرى، عندنا جملة وافرة من الآيات والروايات لم يصنف كثير من الفقهاء، ربما لم يصنفها في آيات الأحكام، نعم، بل جعلوها مثلا من فلسفات التشريع، فبالتالي كأنما زحزحت عن الاستدلال الفقهي والاستنباط الفقهي المعهود. وهذه النظرة صحيحة من جهة وغير صحيحة من جهة أخرى. صحيحة من جهة باعتبار أنه لو أراد مثلا، نمثل هذا المثال لكي يصير واضح، لو أراد قانوني من المقننين أو القانونيين أن يستخرج قانون بلدي من المادة الدستورية، لو أشكل عليه بمؤاخذة وملاحظة أنك مارست نوع من التقنين بلا ميزان بلا انضباط، لأن المفروض من المقنن لقانون بلدي أو قانون محافظات أن يستخرجه من ماذا؟ من القانون الوزاري. وكذلك لو أراد مقنن بقانون وزاري أن يستخرج قانون وزاري من ماذا؟ من قانون دستوري. أيضا أخذت عليه ملاحظة وإشكالية أن القانون الوزاري لا يستخرج من القانون الدستوري، لابد أن يستخرج من أين؟ يستخرج من القانون البرلماني. أما المقنن البرلماني لو استخرج قانونا من القانون الدستوري لما سجلت عليه ملاحظة. زين، هذا النظم والترتيب في علم القانون عبط وعبث أم له منشأ ترتبي تراتبي حقيقي ماهوي؟ بلا شك أنه هذا ناشئ من طبقات حقيقية ماهوية ذاتية في القوانين، وأن القوانين السديدة السليمة الصحيحة السوية يفترض فيها أن تكون ذات طبقات، فأصل الطبقية في عالم القانون أمر ضروري ذاتي في علم القانون، وأن مراعاة المراتب والرتب في تنزل القوانين أمر ضروري لابدي. الآن، ما هي الضابطة والميزان في مراعاة هذه الأمور؟ منظومة موازين، هو القوانين منظومة تحكم عليها منظومة موازين القوانين، وإلا تنزل القانون من أعلى المراتب وهو القانون الدستوري إلى أدنى المراتب القانون البلدي أو قانون قوانين الشعب، هذا التنزل شبيه الأصلاب والأرحام بين على كل في ظلمات ثلاث، كذا المشيمة والرحم وهلما. فالأمر على كل ذو مسير ومسار طويل، ليس بالسهل، ليس بالسهل. على أي تقدير، فإذا هذه التراتبية أمر مهم. فالاستنباط، الاستنباط لاحظ هذا الاستنباط وهو الاستخراج مرارا كرارا مر بنا في تعريف علم الأصول، الاستنباط له صنخان نوعان. استنباط بمعنى الاستكشاف، دلالة الدليل ودليلية الدليل، هذا استنباط ظاهري واستكشاف ظاهري إثباتي، وهناك استنباط استخراج توالدي ثبوتي تكويني ذاتي. استنباط توالدي ثبوتي تكويني وهو استخراج، وهو مطابق للمعنى اللغوي للاستنباط. الاستنباط إخراج النبط، نبت في قعر البئر، استخراج توليد. فعلم الأصول، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هذا التعريف القديم لعلم الأصول، تعريف تام وكامل ولا بأس به، ولكن لابد أن يفسر الاستنباط بمعنيين: معنى استخراج ليشمل أصول القانون والمبادئ، يعني ما يسمى بالمبادئ الأحكامية، ويشمل الاستكشاف. كل علم الأصول كما مر بنا مرارا، سواء الألفاظ أو الحجج، المسحة الظاهرة منها الاستكشاف، الأدلة الاجتهادية، لكن المسحة الخفية منها الموجودة في تضاعيف الأبواب والمسائل هي البحث في المبادئ الأحكامية، وهو بحث ثبوتي وهو من أصول القانون. مبادئ أصل أساس، المبادئ الأحكامية حكم من قانون أسس الحكم. لذلك تعددت الأسماء إلى ربما 7 أسماء أو أقل أو أكثر لعلم أصول القانون، كلها بمعنى واحد ومنتشرة في الأبواب، سواء الألفاظ أو الحجج. وتقدم البحث الثبوتي لعلم أصول القانون على الأدلة الاجتهادية مرارا كرارا، كتقدم رتبة، كتقدم الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية، لأن الأدلة الاجتهادية ثبوتية، والثبوت مقدم إذا أحرز يقينا، مقدم على الثبوت على الأدلة الظنية الإثباتية، أي على الأدلة الاجتهادية. ولذلك ترى الأصوليون والفقهاء أيضا عندما تسنح لهم المقدرة والمكنة في البحث في المباحث الثبوتية، لا تصل النوبة عندهم إلى البحث عن المباحث الإثباتية حتى الاجتهادية. نظير ذلك مر بنا مرارا كتاب بحث تعريف البيع للشيخ الأنصاري وبقية الأعلام، هذا بحث البيع، بحث ثبوتي، بحث ثبوتي من أصول القانون، شرق وغرب وشمل وجنب الشيخ فيه وبقية الأعلام صفحات عديدة، واستخرجوا منه ثمار عديدة وعظيمة. صحيح، هذا صحيح. حتى لاحظ لا تنقض اليقين بالشك، جملة واحدة، طبعا لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك هو أصل عمل استصحاب، ليس بحث مبادئ الأحكامية. استصحاب، ليس دليل اجتهاده فضلا عن أن يكون ماذا؟ ها؟ من المبادئ الأحكامية. مع ذلك الأعلام مجلد كامل من 500-600 صفحة استخرجوا من بطن هذه العبارة لا تنقض اليقين بالشك عشرات مئات المسائل الأصولية والفقهية من جملة واحدة لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. هذا الاستخراج منين؟ هو صحيح لا تنقض دليل إثباتي ومتأخر من الأصول العملية، لكن الأعلام من أين استخرجوا الأحكام؟ اشتراط اتصال مرحلة الشك بمرحلة اليقين، يجب أن لا يكون شك ساري، وما شاء الله عشرات الشروط التي ذكروها في الاستصحاب ومجرى الاستصحاب وطبيعة الاستصحاب ونكات الاستصحاب وبعد هذه المعروف في البحوث الاستصحاب. مجلد كامل 500-600 صفحة. من أين استخرج الأعلام؟ استعانوا بأدلة إثباتية، لا أقول لم يستعينوا، لكن غالب مبحثهم استخرجوا من أين؟ هو هذا مبحث إثباتي، استخرجوه من صناعة التحليل التي مرت بنا أمس. تحليل ماهوي، النقض شنو معناه؟ الشيخ الأنصاري تبع الأستاذ النراقي استمسك تشلب بنا مادة النقد، شنو النقد؟ تفيد كذا كذا كذا، طلع منها أحكام. اليقين فرق عن الشك، طلعوا منها أحكام. المراد المشكوك لو المراد الشك، لو المراد المتيقن، لو المراد اليقين. أو ما شاء الله. فلاحظ لماذا خاطبك لا تنقض. على كل العديد من الأحكام والمباحث استخرجوا الإعلام من جملة واحدة، جملة واحدة مجلد كامل استخرجوه. شنو هذا؟ هل هو سلع والعياذ بالله؟ تمحلات؟ لا. شواهد، أدلة، معارك استدلالية بينهم بين الإعلام. لاحظوا هذا النمط، دققوا هذا النمط، مع أن الاستصحاب دليل إثباتي، نعم دليل إثباتي وليس دليل ثبوتي، لكن دققوا آليات بسط الاستصحاب استعملوا فيها ماذا؟ المبادئ الأحكامية، أصول القانون، ما استخدموا فيها أدلة اجتهادية. يعني أعملوا أصول القانون، موازين أصول القانون لبسط لا تنقض اليقين بالشك، مجلد كامل هم الأعلام. هي نوع من استخدام أصول قانون وموازين أصول قانون ولو في دليل اجتهاد ولو في دليل إثباتي متأخر رتبة وليس من الأدلة الاجتهادية معنا. هذا نوع من كذلك. لاحظوا كلام الأعلام في القول في الشروط، آخر مكاسب الشيخ الأنصاري، آخر مبحث الخيارات، مباحث معارك والشروط، وليس فقط شروط البيع، شروط كل المعاملات، هبة، إيجارة، زراعة، مضاربة، غير كلها. بحثوا في الشروط 9 أو 11 شرط، يعني 11 ضابطة ذكر الشيخ الأنصاري في الشرط. اي جيد. استخرج الشيخ منين؟ لا أقول لم يستعن بأدلة إثباتية، بس غالبا استعان الشيخ بموازين من أصول قانون، ضوابط، يعني مباحث مبادئ الأحكام، لاحظوها، ومعارك استدلالية قوية بين الإعلام في مبحث الشروط، قول في الشروط، وببحث خطير شديد، يعني تعال شروط في كل العقود، في النكاح، في الطلاق، في العتق، في كذا، في الإيقاعات يعني، وفي العقود نفس الشروط من المباحث المعاملية الضخمة المهولة، يعني بلية، بلية بمعنى أنه عبء كبير جدا مباحث الشروط. مع ذلك بحث الأعلام هكذا. المهم نرجع، هذا بالنسبة إلى التعرف على طبيعة علم أصول القانون والمبادئ الأحكامية أو أسس الحكم أو أصول القانون أو أسس القانون ما شئت فعبر من الأسماء المختلفة وهي ذات معنى واحد. هذا العلم المادي هو موجود في طيات علم الأصول كما مر بنا مرارا. علم أصول الفقه مشتمل على علمين، علم أصول القانون وعلم دليلية الدليل، تصورا الألفاظ دليلية الدليل، تصديقا الحجج. جيد، فهنا نرجع إلى أن إذا ما كنا فيه أن علم القانون، في علم القانون أن القانون طبقات، ما يمكن الغفلة والتغافل عن ذلك، أن في علم القانون طبقات، ولا هذا ليس مقرر عبطي اعتباطي في علم القانون العقلائي الوضع العرفي أن يقولون أن القانون طبقات، وما يمكن الطفرة في علم القانون، ما يمكن، لابد يتدرج يتسلسل. صحيح صحيح، لا أقصد لو أراد مقنن مشرع وضعي عرفي أن يقنن قانون بلدي بأن يستمسك ويستند بالقانون الدستوري مباشرة، هذا خطأ وليكون وجود، لكن لا، ما أن يأتي إلى البلدي أولا يمر بمرحلة علقة ثم مضغة ثم شنو لح عظام ثم كسونا العظام لحما ثم ما راح يطفر، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين، هالمراحل لابد يمر بها. أما هذه النطفة بدون أن تمر بالعلقة والمضغة واللل صار أنشأناه خلقا آخر، لا ما يصير، موجود، لكن هذا الدخول في تطور الأطوار، تكامل الأطوار. مرارا هم مرت بنا هذا المبحث أن الكمال والإكمال في التغير النوعي، تذكرون أكملت لكم دينكم، لما لم يقل الله عز وجل أتممت لكم دينكم، قال أكملت لكم دينكم، إيه؟ قال أتممت عليكم نعمتي، ولم يقول أكملت عليكم نعمتي، لماذا؟ النعمة قابلة للتجزؤ، ما تتغير، يعني واحد يأخذ الغرب يأخذون بقوانين الإسلام ولو لم يعتقدوا بالإسلام كله، يأخذون بباب يستثمرون نتائج دنيوية، لماذا؟ كل باب كل قانون مثلا يعملون بقانون التكافل، خلاص يقوون يتنامون. من يأخذ بقانون التكافل يأتي ينتشرون ويتكاثرون عدة وعدة، كتب الله هذا القانون فيها كذا. أما الذين يأخذون بقانون التكافل التدابر والتقاطع والتخاذل ولللللللل يتشرذمون يتفرقون يتمزقون يزقزقون ولم يجروا. عندنا في قانون الأرحام، قانون الأرحام مو أبو عائلة وعائلتين، قانون الأرحام حتى إلى عشيرة العشائر، يشملها كلها، يشمل أهل البلد كله. هذا يسمونه إتمام النعمة. النعمة أي باب من أبواب قانون الإسلام يعمل به أي بشر أي مخلوق يجني ثماره. لذلك قابل تفكك النعم. تفكك يعني تنوجد متفككة، يمكن. أما الدين لا، الدين شيء مترابط نوعي في الهوية النوعية، ممكن إما يحصل أو ما يحصل. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما؟ لأن الإيمان كمال نوعي للإسلام، تغير ذاتي نوعي في الهوية. لو قالت الأعراب المؤمنين، قالت الأعراب اتقينا، قل لم تتقوا بل قولوا آمنا ولما تدخل التقوى في قلوبكم. نفس الشيء، لأن التقوى فوق الإيمان. لو قالت الأعراب أيقنا، قل لم تستيقنوا بل قولوا اتقينا ولما يدخل الإيقان في قلوبكم. هيشوف درجات الإيمان، أكو إسلام، إيمان، تقوى، يقين، إخلاص. هذه مراحل كمال نوعي للإيمان للدين. أكملت لكم دينكم. على كل كمال، المراحل الخروج والتكامل في الأطوار يسمى إكمال وتكامل. كذلك مبحث القانون، نرجع، القانون الدستوري ما يمكن أن يتطور طفرة إلى القانون البلدي بدون أن يمر بماذا؟ بالقانون البرلماني، ثم القانون البرلماني إلى القانون الوزاري. بل حتى القانون الدستوري في طبقات. الأخوان ما أدري عندهم متابعات ولو ثقافية للدساتير أو لا. شوف الدساتير 10 أبواب 20 باب، ما شايفينها ولا لا؟ دي باجة الدستور. ما الفرق بين الأبواب الأولى في الدساتير والأبواب الأخيرة في الدساتير والأبواب الوسطى في الدساتير؟ في فرق. يعني نفس، شوف الباب الأخير في الدستور ما يمكن يجعل الباب الثاني، ما يمكن، ولا الباب الأول تجعله وسطي، ما يمكن. لما؟ لأن نفس قوانين الدستور أيضا طبقات، ما يمكن. ديباجة الدستور أخطر من الدستور يعتبروها. ديباجة الدستور أخطر، شبيه شنو يقولون؟ هيئة المفوضية العليا للانتخابات إذا صارت بيد الأجانب يلعبون على كيفهم في نتائج انتخابات. أنت تدق ولطم على صناديق الاقتراعات، تدق ولطم شو مدري، الكاك بيد غيرك مو بيدك أنت. خوش هذا، خوش خوش وطنية أن يكون الكاك بيد الأجنبي، وهذا الكاكات دائما بيد الأجنبي وما حد يدري بها الكاكات وين صايرة. على كل، في المقصود هذا المطلب، وهو ديباجة الدستور أخطر من نفس الدستور. لما؟ لأن ديباجة الدستور مهيمن على الدستور. إلا ما يفطن النخب، إلا ما تفطن للطبقات تخدع، تخدر بالطبقات الوسطى، انتخابات وبرلمان الكاكات بيد غيرهم، بناهم انه حصل شيء. فالمقصود هذا المطلب، هاي النخب، نخب الوعي اذا صارت ما شاء الله عليها اذا فج يصير. فاذا نشوف، لاحظ الوعي، الوعي بطبقات القانون جدا شيء مهم. النظم، النظام السياسي، النظام العسكري، نظام نفس الشيء طبقات، طبيعة النظام هو طبقات. اذا ما تعرف مراتب الطبقات ما تعرف من اين تؤكل الكتف. فإذا نفس كل طبقة، كل مرحلة من القانون هم فيها طبقات، ما يمكن فيها الطفرة. بعد نفس الشيء القانون البرلماني هم نفس الشيء، فيه طبقات. أول شيء تشقيق القوانين البرلمانية، لجنة أمنية، لجنة اقتصادية، لجنة هذا التشجير أساسي في قوانين البرلمانية. ولما جرى، وإن كان اي هيكل البرلمانات عندنا خاوي، لما خاوي؟ هم الغرب البرلمانات المدد مالها مو اللجان، المدد مالها مراكز الدراسات، مراكز الاستشاريات التي تجمع عقول كل البلد، بل عقول كل النخب في العالم. من هناك يصير المدد. هنا صار البرلمانات على كل خواء بالقيادة، أعضاء البرلمان من أين عندهم تجارب عقول كل البشر أو كل النخب أو كل التخصصات أو كل تجارب العباد والبلاد؟ ايش مدريهم؟ بينما إذا صار المدد، أشوف الآن أصل هيكلة النظام والدولة عندهم غير هيكلة النظام والدولة عندنا أبدا، 180 درجة في افتراق. هناك المدد من مراكز الدراسات، لا يمكنهم أي وزير أو برلمان يتخطى الرؤى التي تمده بها مراكز الدراسات المعترف بها علميا، تجمع مو بس عقول البلد من المتقاعدين أو غيرهم في التخصصات والنخب المختلفة، بل تلك المراكز عليها أن تجمع عقول العالم. الله أكبر، أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه، أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. بينما هني الهيكلة أصلا هيكلة كرتونية هم عمدا صاغوها لنا يعني، وإحنا هم في غفلة صاهون. هذا مو هم مو برلمان. على كل نرجع، فنفس البرلمانات ماذا؟ نفس البرلمانات هاي من باب علم القانون، هذا جاي نستعرض، إحنا مو نستعرض قد واحد يتخيل عصريات، لا، واقع المسير العرفي العقلائي الآن هكذا وحقيقي حقيقي. وهذه أكبر مشاركة، مو مشاركة 200 عضو أو 300 عضو أو 500 عضو. مدد مراكز الدراسات مشاركة كل العقول الصين، أعظم برلمانية من وين؟ من هاي الصيغة اللي موجودة عندنا الكرتونية الخاوية. مدان أي وزير، أي حكومة تنفيذية، أي هيئة تشريعية مدانة إذا ما تستند إلى وين؟ إلى أعظم مراكز الدراسات وأعظم مراكز الاستشاريات. ونفس مراكز الاستشاريات والدراسات موظف بأن يجمع كل نظريات التخصص، ولما يكون مرشح أن يدلي بنظرية. شوف شوين وين المشاركة الموجودة عندهم؟ مشاركة عقول البشر كلهم، مو مشاركة في حفنة خاصة. شو المشاركة بأي وسع عندهم؟ بالمشاركة احنا خاوية كرتونية. أصل فكرة المشاركة شلون تبدلت هيكلتها؟ بس على كل إن هذا من باب تبيان طبقات القانون يا أخوان، عندهم كعقلاء كعرف طبقات العقلاء. كتل خاصة هي تتحكم بأمور العباد؟ لا، المفروض كل النخب تشارك، كل العقول تشارك بهالطريقة بهالصيغة. أصلا وحده لا شريك له في البشر هذا باطل، فرعونية وتجبر ودكترة واستبداد وخطأ. رحمة الله على الميزنائني، هذا كتابه قرأوه ضروري، كتاب الميزنائني تنزيه الملة وتنبيه الأمة، تنبيه الأمة، تنبيه بيه مش بيها الأمة، إذا نائمة الأمة شكوا بيها، تنبيه الأمة. هو يطرح هذه الفكرة نفسها، أوسع نطاق من المشاركة بالصيغة اللي موجودة لها في الدول يسمونها العالم الأول مو العالم الثالث الذي نحن فيه. الكل يشارك، كل العقول، ماكو تفرد. تفرد يعني تفرد يعني علم محدود وعقل محدود وقدرات محدودة. بينما هالصيغة المقصود، شوف هاي نفس النظم لهيكلة، نفس النظم لمنظومة. الوعي بالنظم تطور تقدم. فإذا نفس القانون، إذا ما قاله الفقهاء إن من يجعل القواعد الفقهية في طبقة واحدة كلامهم صحيح من هالجهة صحيح، لكن قولهم بأن أصلا هذا ليس داخل في التشريع هذا غير صحيح. هو داخل في التشريع لكن في الطبقات العليا، أو الطبقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة هلم جرا. إذن اتفاقا أذكر هذه الاقتراح، اقتراح لنهضة فقهية علمية مسؤوليتها ثقلها كبير، لكن صعب، بس أذكره الشيء بالشيء يذكر، شكو بيه نحمل الأخوة وإيانا مسؤوليات. لو يكتب الفقه بطبقات أو شيء عظيم، نفس الفقه مالنا المدونات الفقهية سواء كرسائل عملية أو ككتب، لو تكتب بطبقات كل باب طبقة العليا فيه ماذا، الطبقة الثانية ماذا، الثالثة ماذا، يصير شيء عجيب عظيم جدا، شيء عظيم. على كل البحث ذو شجون، ما دام فرصة شبكت ببحث علم أصول قانون منعوفة بسرعة، إن شاء الله نكمل بقية البحث والشواهد على أن فلسفة التشريع الفقهاء اعتنوا بها لأنه أعزبوا عنها أو أعرضوا عنها. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.